إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، إخوة الإسلام، لا نزال في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي رواه الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما، يقول بأن أبا سفيان أخبره بأن هرقل أرسل إليه في ركب من قريش وكانوا تجارا بالشام في المدة التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مد فيها أبا سفيان وكفار قريش. قبل ما أستمر بالحديث، إخوة الإسلام، أذكركم ببعضه أو ببعض ما ورد فيه. ذكرنا فيما سبق من خطب بأن النبي صلى الله عليه وسلم بعد صلح الحديبية أرسل كتبا إلى ملوك العالم يدعوهم فيها إلى الإسلام، وكان هرقل ملك الروم ممن أرسل إليه كتاب من النبي صلى الله عليه وسلم. هرقل ملك الروم لما وصله كتاب من النبي عليه الصلاة والسلام يدعو فيه للإسلام، كان رجلا عاقلا لم يتعجل الرد لا بالقبول ولا بالإجاب، أراد أن يتبين، أن يستفسر، فطلب من قائد شرطته أن يبحث له عن قوم من العرب من قوم النبي صلى الله عليه وسلم حتى يستفسر منهم عن شأن النبي عليه الصلاة والسلام. كان تقدير الله أن وقع الاختيار على أبي سفيان، كان بتقدير الله في غزة في تجارة هو وجماعة من العرب معه، فوجدهم قائد الشرطة فأخذهم لما عرف أنه من العرب من قوم النبي من قريش عليه الصلاة والسلام، أخذهم واستاقهم معه إلى القدس حيث هرقل كان يقيم وقتها حتى يسألهم هرقل عن شأن النبي عليه الصلاة والسلام. هذا كله تكلمنا عنه. هرقل طرح على أبي سفيان حوالي 13 سؤالا يريد منها أن يستفسر عن شأن النبي عليه الصلاة والسلام. فعن ماذا سأل؟ متابع الحديث يقول أبو سفيان، يقول: ثم كان أول ما سألني عنه أن قال: كيف نسبه فيكم؟ فقلت: هو فينا ذو نسب. يقول أبو سفيان كان أول سؤال سألني عنه هرقل أن محمد عليه الصلاة والسلام اللي يدعي الرسالة، كيف نسبه فيكم؟ كيف نسبه فيكم؟ يقول أبو سفيان: فقلت: هو ذو نسب. ما معنى هذا الكلام؟ هرقل يا أخوة الإسلام كان رجلا عالما من علماء أهل الكتاب، ما كان رجل حاكم عسكري وجاهل كحكامنا، كان رجلا عالما. لذلك في خلال أسئلته، أسئلته لم تكن عبثية، اتبع فيها منهجا علميا. الأسئلة اتبع فيها منهجا علميا، ويمكن جمعها في ثلاثة محاور. المحور الأول سأل عن شخص النبي عليه الصلاة والسلام وعن سيرته وأخلاقه وأسرته، هذا المحور الأول بالأسئلة. المحور الثاني للأسئلة يدور حول معارك النبي عليه الصلاة والسلام وقتاله مع أعدائه. المحور الثالث يدور حول مبادئ الرسالة اللي يدعو إليها، عن ماذا يدعو، إلى ماذا يدعو. هذه المحاور الثلاثة دارت الأسئلة حولها. السؤال الأول كان يدخل في المحور الأول، وهو السؤال عن شخص النبي عليه الصلاة والسلام وعن سيرته وأسرته، فسأله كيف نسبه فيكم. شو المراد بالنسب؟ النسب يعني السؤال عن الآباء والأجداد والأسرة والقبيلة، والأسرة والقبيلة. يعني مثل يوم إنسان يقول لك فلان، يقول لك كيف عائلته، ابن عائلة ولا منو ابن عائلة، يعني يسأل هل نسبه شريف، هل آباؤه وأجداده وأسرته أشراف كرام ممجدون معظمون لهم وجاه وهيبة، أم ناس من سفلة الناس أرازل أصحاب دناءات وأصحاب رذائل في القوم. كيف نسبه فيكم؟ هذا أول سؤال سأله هرقل. فماذا أجابه أبو سفيان؟ قال هو فينا ذو نسب. ذو نسب لما عمل التنوين نسب، يعني معناه نسب عظيم، نسب رفيع، نسب عالي. قالوا لا، من جهة النسب كان نسبه عالي جدا عندنا، مع أنه أبو سفيان وقتها لم يكن مسلما، بس كما ذكرنا ما كان بده يكذب. قالوا لا، جهة النسب النسب عالي جدا، أبوه جده عمامه أسرته قبيلته ما في أحسن من هيك. جده عبد المطلب كان زعيم قريش بلا منازع، وعمه أبو طالب كان بعد عبد المطلب زعيم قريش، الكل يرجع إليه، ما في منازع في قبيلته في نسبه. طيب السؤال، لماذا سأل هرقل عن النسب؟ لماذا؟ ما الحكمة بذلك؟ لأن كان كما ذكرت على علم بالتوراة والإنجيل، وكان يعلم من التوراة والإنجيل أن الله تعالى لا يبعث الأنبياء إلا من ذوي الأنساب الشريفة، فأراد يسأل هل محمد عليه السلام يطابق وصفه وصف الأنبياء السابقين. لذلك هذا الكلام هو بيّنه بعد ذلك، بعد ما انتهى 13 سؤال بيّن هرقل لأبي سفيان عم بيقول ليش سألتك الأسئلة. فنأتي إلى هذه القصة، يقول هرقل لأبي سفيان، يقول وسألتك عن نسبه فذكرت أنه فيكم ذو نسب، وكذلك الرسل تبعث في نسب قومها. قال لما سألتك كيف نسبه فيكم قلت لنا نسب رفيع عظيم، فهذا طابق وصفه في هذه القضية، في هذه الحيثية طابقت صفته صفة الأنبياء، لأن أنا بالعلم عندي أن الله لا يبعث الرسل إلا من ذوي الأنساب الشريفة. قال وكذلك الرسل تبعث في نسب قومها، أي لا تبعث إلا في أنساب شريفة. يعني أول سؤال طلع مظبوط، طابق وصف النبي عليه الصلاة والسلام وصف الأنبياء السابقين. طيب أنا اليوم ما بدي أذكر سؤال آخر، بدي أكتفي بهذا السؤال لأن له أهمية كبيرة. هذا السؤال، هذا السؤال، طيب الله تعالى يختار الأنبياء من ذوي الأنساب الشريفة، هذا الكلام اللي ذكره هرقل صحيح في ديننا، في ديننا صحيح ما هو خطأ، يعني ديننا أكد هذا الكلام اللي قاله هرقل في الأنبياء السابقين. ولكن لماذا يختار الله سبحانه وتعالى الأنبياء من ذوي الأنساب الشريفة؟ ما السر في ذلك؟ ما دام ما يختار بس رجل صالح في نفسه، لو كان أبوه ولا جده كذا وكذا، ليش؟ ما الحكمة في ذلك؟ تقول الحكمة يا أخوذ الإسلام، الله تعالى يعلم أن من طباع الناس أن تميل إلى تصديق من كان نسبه شريفا، هذا طباع الناس. يعني إنسان أول يوم اسأل الناس اليوم من فجر التاريخ إلى اليوم، أول ما إنسان يتصدر الناس بيطلع يبرز، الناس ده تسأل عنه شو بيسألوه، لك فلان ما بنعرفه، بس من ابن مين، مين أبوه، مين أسرته، مين أهله، مين جده، مين عمه. فإن كان ذا نسب شريف، والله ما شاء الله ابن عيلة وأبوه فلان وجده أوه وعمه معروف كذا، شو بيقول لك؟ يميلون إلى تصديقه، صار عندهم ميل إلى تصديقه والثقة به. أما إذا كان نسبه وضيع، والله مين أبو فلان؟ إف أبو حرومي وجده شبيح وعائلته زعران، بالله خلاص يميلون إلى تكذيبه وإن كان صادقا، يميلون إلى تكذيبه. هذه طباع الناس. لذلك الله تعالى من رحمته بالناس اختار الرسل من ذوي الأنساب الشريفة حتى يميل الناس إلى تصديقهم تيسيرا لهدايتهم وتسهيلا لهم لقبول الإيمان، حتى يميلوا إلى تصديقهم. اختارهم من ذوي الأنساب الشريفة، لأن لو كان لا قدر الرسل من ذوي الأنساب الوضيعة ممكن الناس تكفر بهم وتحتاج يوم القيامة. الله بيقول ليش ما أمنتم برسولي؟ يقول يا ربي أنا بعت لنا رسول أبو محتال وأمه زانية وجده شبيح وعمه حرامي، ما صدقنا، يعني قلنا هذا مثل عمه مثل أبوه، ما صدقناه. فحتى لا تقوم حجة للناس على الله يوم القيامة وتسهيلا لهدايتهم جعل الله رسله في المحل الأعلى من النسب، محل الأعلى من النسب. فما بعث الله نبيا إلا في نسب عظيم في رفيع في قومه، رحمة بالعباد، رحمة بهم. طيب هذه المسألة يا إخوة الإسلام أيضا من رحمة الله بالعباد، كما عصم أنبياءه ورسله عن دناءة النسب ووضاعته حتى لا ينفر الناس عن الإيمان بدعوتهم والإيمان برسالتهم، كذلك الله تعالى رحمة بالعباد عصم أنبياءه ورسله عن المنفرات، عن المنفرات سواء كانت في الخلقة، المنفرات الخلقية، العيوب الخلقية والخلقية، عصم الله أنبياءه عنها حتى لا ينفر الناس من قبول دعوتهم. أعطيكم مثلا على هذا، الله تعالى عصم أنبياءه عن الأمراض المؤذية والمعدية. مثلا نبي ما بتكون ريحته إلا جميلة طيبة، كان النبي عليه الصلاة والسلام تشم ريحه من بعد كأنها ريح المسك وأطيب من المسك، لأن لو كان النبي أحد الأنبياء لا قدر الله ريح طلع ريحته أو ريحة تمه تطلع كريهة فالناس تنفر منه، تحتاج يوم القيامة يا رب أعطينا رسول، والرسول يحتاج إلى مجالسة الناس وإلى تبليغهم مشافهة الدعوة والرسالة، يقول يا رب أعطينا رسول ما فينا نشم ريحة تمه، ما فينا نشم ريحة تمه، كيف نسمع الرسالة؟ فالله تعالى بعث الرسل جميلي الخلقة طيبي الريح، قد يمرضون ما عندهم أمراض معدية أمراض مؤذية، ما بتلاقي نبيا عنده براس لأن الناس تتقزز من هذا المرض، ولا عنده جزام أبدا. لكن بتقلي ورد في بعض الروايات أن نبي الله أيوب عليه السلام مرض حتى تعفن جسده وصار الدود يخرج من جسده، يقول هذه الرواية غير صحيحة، وردت في الكتب عن الإسرائيليات ولكن في ديننا الرواية غير صحيحة. الله تعالى لم يبتلي نبيا بمرض منفر، إذا الدود بيطلع من جسمه مين يسمع دعوته؟ مين قاله قلبي قرب؟ مين قاله نفسي قرب؟ فلذلك الله تعالى لم يبعث رسله إلا سليمين من العيوب الخلقية والخلقية حتى تقبل الناس عليهم ويستمعون الدعوة منهم ويميلون إلى تصديقها، يميلون إلى تصديقها. أيضا يا أخوة الإسلام من هذا الباب أيضا عدم تنفير الناس من الأنبياء، الله حرم على الأنبياء أن يأخذوا أجرة على تبليغ الدعوة، أجرة والله بلغوا من رسالة قالوا بس أنا ضيعت وقتي أعطوني مصوري، حتى أبدا ممنوع. ما في نبي من الأنبياء إلا قال لقومه وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين، أبدا ممنوع. لماذا؟ حتى لا يتذرع الناس يوم القيامة يقولوا يا رب نحن بدنا كنا نصدق رسولك ونآمن بالدين بس كان عم يطلب $1,000 على كل قعدة، ما معنى $1,000؟ فالله تعالى منع الرسل عن قبول أي أجرة على الدعوة على تبليغ الدين. لذلك الله تعالى يتهكم بقريش، يتهكم بقريش بيقولوا ليش أنتم تنفرون عن رسولنا عليه الصلاة والسلام، هو يكون عم يطلب منكم مصاري كتير ما معكم تعطوه أجرة الدعوة. يقول تعالى لرسول أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون، يعني ما تكون عم تطلب منهم مصاري حق الدعوة إلى الله وما معهم يعطوك من شانك نفروا عن الإسلام. قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. لذلك الله سبحانه وتعالى من رحمة الله بعباده تيسيرا للهداية لهم جعل الأنبياء في النسب الأعلى من قومهم، وجعلهم سليمين من العيوب الخلقية والخلقية، وحرم عليهم أخذ المال على تبليغ الدين حتى لا ينفر الناس من الإسلام ومن الدين عموما، من الدين والدعوة. طيب إخوة الإسلام، هذا باختصار شرح الكلمة الأولى أو السؤال الأول لهرقل. ما هي فوائد هذا الحديث أو هذا السؤال؟ بماذا نستفيد منه؟ الفائدة اللي نستفيدها يا إخوة الإسلام أن الله تعالى كما أن الأنبياء كانوا أو أمروا ألا ينفروا الناس من الدين، كذلك على الذين يرثون الدعوة بعد الأنبياء من العلماء والدعاة وطلبة العلم، إذا تصدروا لدعوة الناس إلى الله عز وجل ألا يكونوا منفرين، أن يحسنوا عرض الإسلام ولا ينفروا الناس منه. الأمر الثاني أن يكونوا على سيرة محمودة وأخلاق طيبة حتى الناس لا تحتاج بسيرتهم فتنفر منهم وتحتاج بها على النفور من دعوتهم. يعني الداعي يدعو إلى الله يحسن الإسلام للناس، يعرضه بصورة حسنة، ما بيعرض المسائل اللي فيها اشتباه أو لا يقبلها الناس. في مسائل أحيانا صعبة في الدين بيأخرها حتى يرسخ الإيمان، ما دغري بتعرض مسائل الرجم وكذا بتأخرها هذه لوقتها، تعرض رحمة الله بالعباد، حب الله للناس للخلق، تعرض مسائل طيبة تحسن صورة الدين، بعد ذلك أنت تكون على سيرة حسنة حتى الناس ما تقول لك هذا عم يدعونا إلى الله وهو أكبر محتال، فهذا ينفر الناس من الدين بسببك. وهذا الأمر، هذه الفائدة أكدها النبي صلى الله عليه وسلم، ما بستفدنا من هذا الحديث، النبي أكدها في حديث رواه البخاري ومسلم عن أبي برد الأشعري، يقول أبو برد لما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم معاذ ابن جبل وأبا موسى الأشعري إلى اليمن، لماذا وصاهما؟ قال لهما أن تروحين عند أهل اليمن وهن أهل كتاب، قال يسرا ولا تعسرا، وبشرا ولا تنفرا. النبي عليه الصلاة والسلام وصاهما، هو الناس رايحين، الناس تعرف على الإسلام من قبلهم من خلالهم. أول ناس يدعون الإسلام باليمن معاذ وأبو موسى الأشعري، شو وصاهم عليه الصلاة والسلام؟ قال لهم يسرا ولا تعسرا، ما تروحوا تطرحوا مسائل صعبة، ما تروحوا تنفروا الناس من الإسلام، يسرا ولا تعسرا، وبشرا ولا تنفرا، احكوا بالرحمة احكوا بالجنة، ما تخوفوا الناس من الله عز وجل، بشرا ولا تنفرا. هذا النهج أكده النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الفائدة الأولى إخوة الإسلام. ولكن تبتقل لي يا أخي واجب الدعاة إلى الله أنه يحسن عرض الإسلام وأن يكونوا هم في أنفسهم بسيرة طيبة محمودة. طيب انتهى الأمر؟ لا، من لك هناك واجب على الأمة، هناك واجب آخر على الأمة، أن يؤمنوا الجو الآمن، أن يوفروا الجو الآمن لمن يدخل في الإسلام. طيب إذا هذا الداعي دعا إنسان غير مسلم للإسلام فأسلم، اقتنع بالإسلام، مبادئ جميلة، أسلم، بس وجد نفسه محاصرا مضطهدا محاربا، فهذا ينفر من الإسلام، بالله شو ديها الشالة. لذلك على الأمة أن توفر لمن يدخل في الإسلام ويقتنى به الجو الآمن. شو الدليل على هالكلام؟ نسمع الدليل يا أهل الإسلام. في حديث رواه إمام أحمد رحمه الله في مسنده في قصة عدي بن حاتم، عدي بن حاتم رضي الله عنه كان ملكا من ملوك العرب، وكان نصرانيا، وكان على صلة بهرقل ملك الروم، كان صديقه، يعني على صلة بملوك العالم. عدي حب يتعرف على الإسلام، فقال لك ليش دلني هربان؟ جيوش المسلمين ببلش توصل لمدينتي، كان بالشمال جبال طيق، بلش يوصل لتخوم أرضي، ليش أهرب عند قيصر وكذا؟ خليني أذهب إلى المدينة تعرف على الإسلام، بركي كان دين منيح. فذهب إلى المدينة هذا الملك النصراني بده يتعرف على الإسلام. لما رأى النبي عليه الصلاة والسلام، مع أنه كان عدي قد تكلم بالسوء على النبي عليه الصلاة والسلام، مع هذا النبي احتفى به، شافه بالمسجد احتفى به وأهل به وشهل به وقال له منخلص حديث مطلع على بيتي بالبيت نكرمك إن شاء الله. فبعد الحديث أخذه عليه الصلاة والسلام بيده، شوف من لطفه به عليه الصلاة والسلام، ملك بده أسلم أو بده يتعرف على الإسلام، أخذه بيده. في أثناء طريق النبي زار، طول الطريق عليه الصلاة والسلام شوي حتى يتحدث مع عدي، ففوجئ برجل أقبل على النبي عليه الصلاة والسلام من المسلمين، والمسلم جاء قطع الحديث بين النبي وبين عدي، قال له يا رسول الله ما معنى ناكل، ما معنى ناكل، شكى إليه الفقر، ما معنى ناكل. عدي سمع الكلام، فالنبي عليه الصلاة والسلام أجابه بكلمات حتى انصرف، يكون وعده أنه إن شاء الله تذهب إلى فلان يعطيك وكذا. طيب ما في السماء ما مشي أمتار عليه الصلاة والسلام، إجا رجل آخر المسلمين يشكو إليه قطع الطريق، قال له يا رسول الله نحن قبيلة من قبيلة فلان، إسلامنا صح بس كل الناس حربتنا، ما عم نقدر نطلع من بيوتنا من مضاربنا، الناس بتقتلنا، نحن صرنا محاصرين بسبب الإسلام. فالنبي كلمه كلمات مطمئنة حتى انصرف، وعدي يسمع هالكلام. فلما وصل إلى بيت النبي عليه الصلاة والسلام صار النبي يعرض عليه الإسلام، وعدي متردد مع ما يسلم. فماذا قال له عليه الصلاة والسلام؟ قال يا عدي أما إني أعلم ما الذي يمنعك من الإسلام، الله تعالى أعلمني على ما في سرك، أنا بعرف ليش ما عم تأسلم، عم بعرض عليك الإسلام ما عم تأسلم، أنا عارف ليش. أما إني أعلم ما الذي يمنعك من الإسلام، تقول إنما اتبعه ضعفة الناس ومن لا قوة لهم وقد رمتهم العرب. أنت عم تقول بنفسك إنه أنا شو هالإسلام هذا، جينا بدنا نأسلم، شفنا الفقراء المعترين ما معهم يأكلوا، وشفنا اللي بيأسلم كيف العالم كله بتحاربه وبيصير محاصر وما في يطلع من الخيمة تعيده، وأنا الآن صحيح النصراني ماني مسلم بس عايش معز، قيصر بيعرفني ملك الروم أعظم ملك في العالم وقتها، بيعرفني بروح لعنده بيجي لعندي، وأنا ملك على قومي وعندي مال وعندي خير كثير وعندي عز وعندي شرف والكل بيحبني، شو بدي ورط حولي بالورطة؟ قال أما إني أعلم الذي يمنعك من الإسلام، تقول إنما اتبعه ضعفة الناس ومن لا قوة له وقد رمتهم العرب، يعني القبائل كلها اجتمعت على حربهم. ثم قال له عليه الصلاة والسلام يا عدي أتعرف الحيرة؟ تعرف الحيرة؟ هذه مدينة في العراق. قال لم أرها ولكن سمعت بها. قال والذي نفسي بيده، والذي نفسي بيده ليتمن الله هذا الأمر حتى تخرج الضعينة من الحيرة فتطوف بالبيت في غير جوار أحد، ولا تفتحن كنوز كسرى بن هرمز، ولا ينفقن المال حتى لا يقبله أحد. ماذا يقول عليه الصلاة والسلام بهالجو ضيق، ضيق الحصار الجوع، يقول لعدي عليه الصلاة والسلام، يقول يا عدي تعرف الحيرة؟ بقول له هذه مدينة بالعراق ما شفتها سمعت عنها. قال له يا عدي والذي نفسي بيده، الله تعالى سينصر هذا الدين حتى تخرج المرأة لوحدها من العراق إلى مكة فتعمل حج وعمرة بدون أن يمسها أحد أو يتعرض لها أحد أو يخوفها أحد، لأن الإسلام ستقوى شوكته حتى يهابه كل الناس، ما حد يجرؤ على امرأة مسلمة بعد اليوم. هذا بالنسبة قطع الطريق، شوف الله كيف سيستبدلهم أمنا بعد خوف. وأما الفقر فالله سيفتح عليهم كنوز كسرى. قلت كسرى ابن هرمز ملك الفرس؟ قال نعم كسرى ابن هرمز. قال له أكثر من هيك، لئن طالت بك حياة لترين الرجل يخرج ملء كفه من ذهب يبحث عمن يقبله منه فلا يجد أحدا يقبله. يقول عدي فكنت في من رأى الضعينة تخرج من الحيرة فتطوف بالبيت في غير جوار أحد. بيقول بعد وفاة النبي عشت، الله أعطاني عمر عشت، فرأيت المرأة تخرج لوحدها، وكنت أحد الذين افتتحوا كنوز كسرى في العراق، ولا تكونن الثالثة، لأن رسول الله قالها عليه الصلاة والسلام. الثالثة أنه أمير، ينفق المال على الناس، بيطلع أموال، الأموال بيتصدق على الناس، ما بيلاقي أحد يقبل الصدقات، كل الناس مرتاحة. وهذه والله لم تكن في زمن المهدي عليه السلام. إذن واجب الأمة اليوم يا أخي الإسلام ننظر للواقع اللي نعيش فيه حتى نفهم واجب الأمة. انظر للواقع اللي نعيش فيه، في دعاة ما في أكثر منهم على الفضائيات، ما في أكثر منهم بالوسائل التواصل الاجتماعي، ما شاء الله كلام منمق وكلام معشول وكلام طيب عن الإسلام وسيرتهم حسنة. طيب ليش الناس ما عم تأسلم؟ ليش الناس ما عم تأسلم؟ طيب هؤلاء الدعاة قاموا بواجبهم، عرضوا الإسلام صورة حسنة وهي سيرتهم في أنفسهم محمودة عند الناس. طيب ليش الناس ما عم تأسلم؟ ليش الناس ما عم تأسلم؟ ما عم تأسلم؟ اسمعوا ليش ما عم تأسلم الناس؟ يقول لك هذا الرجل لك يا أخي طيب الإسلام ما في أحلى منه، بس إذا أنا أسلمت شو بده يصير فيني؟ ما أنا شايف شو عم بيصير بالمسلمين، شايف شو عم بيصير بالمسلمين، كل العالم متكالب عليهم. رأيت ماذا جرى على أهل الإسلام في سوريا؟ كيف قصفوا بالكيماوي ولم، والعالم كله رأى وسمع ولم يحرك ساكنا. ورأيت الناس في العراق وسوريا كيف هجروا من بلادهم، كيف هجروا، كيف صاروا يموتوا بالبحر خوفا من البراميل المتفجرة، هربوا تركوا كل شيء خوفا من الموت. ورأيت كيف أمم الأرض تزدريهم، ما بحد يستقبلهم. فرنسا تقول ما بدي، خذوا مصاري ما تبعتوا لي سوريين، بريطانيا نفس الشيء، أمريكا، كندا، ما تبعتوا لي سوريين، خذوا مصاري خلهم بلدهم. رأينا كيف أمم الأرض تزدريهم. ورأينا أكثر من هيك، رأينا كيف بطرك اللبناني كيف يقول يجب إرجاع السوريين إلى بلادهم، لو كان الأسد قتله معذبه ما دخلنا، يعني ما دخلنا. فبيقول لك شو بدي بالإسلام. وبيقول لك أيضا عم أشوف شو عم يعملوا، شو عم بيصير بالمسلمين السني في لبنان. المسلمين السني في لبنان صاروا مكسر عصا لكل أحد، مكسر عصا من صغير من كبير. إذا وقع جريمة ياخذ الإسلام، تفجير وقع إذا كان على أهل السنة مثل تفجير مسجدين، ما بتلاقي أحد يطالب أو يسأل أو يبحث عمن فعل ويحاسبه، بتلاقي ضحيانا خلاص انتهى أمرهم، شهدائنا انتهى أمرهم، ما في أحد يسأل. طيب هن الدولة اللي قال اللي قتلوا النظام السوري، قتل يعني فجرنا النظام السوري. طيب ما أنتوا الدولة نفسكم اللي قلتوا فجرنا النظام، عم تروحوا عند النظام تسترضونه وتبتسمون له وتطبعون معه، ويمكن من تحت الطاولة عم تقولوا سلم دياتك على التفجير المسجدي. التفجير إذا وقع على أهل السنة، وإذا وقع على المسيحيين مثل تفجير المرفأ، بيقول لك ما في أحد ننال منهم إلا أهل السنة نحاسبهم. يا جماعة اللي الآن وصلت المطالبة إنه رئيس الوزراء والوزراء السابقين بدون يستدعون للتحقيق تفجير المرفأ، نحن منا ضد العدل إذا كان فعلا مرتكبين ما مش ليه، بس يا عمي نحن كلنا فهمنين اللعبة، كلنا فهمنين. وهالنترات الأمونيوم كانت لحزب الله جاء بها لدعم النظام السوري حتى يعمل النظام براميل متفجرة، حتى يعمل براميل متفجرة. إذا كنت أنت قاضي، كنت قاضيا عادلا، بتقول أنا مستعد رغم التهديد بدي أقول الحق، طيب ليش ما بتستدعي جمعية حزب الله اللي قاوا النترات، اللي منعوا رئيس الوزراء كان نازل لا يفحص النترات وإجا التليفون ممنوع تنزل، ليش ما بتتصل فيهم بتستدعيهم للتحقيق؟ ما فيك تضق فيهم، بيشمطوا لك دينتك. بس ما في إلا السنة بنعمل حولنا قبضيات عليهم، حتى استدعوا الكبير، كبير السنة في أكبر في لبنان منصب رئيس الوزراء استدعوا. بلك هلا ما فينا نضق بالحريري والمئودي، ما نضق بهذا، هذا ما قالوا لا شعبية ولا شيء. مهم بلا صاروا السنة مكسر عصا من كبيرهم لصغيرهم. فهذا بيقول لك ليش بدي أسلم؟ عشو بدي أسلم وأنا سأنبز وأضطهد وأحاصر في وظيفتي وفي بيتي وفي عائلتي في أسرتي والكل ينبزني، وإذا بدي فيزا أي دولة عالمية ما حد بيستقبلني، شو دي البلوي؟ خليني مسيحي. طيب بتقول يا شيخ طيب هذا حالنا الدعاة الحمد لله قائمين بالواجب، نحن شو قادرين نعمل؟ يا أخي اللي قادرين نعمله أنه كل هذا اللي جرى علينا بسبب ضعفنا، بسبب من أنفسنا، وما ربك بظلام للعبيد، ما ظلمنا الله تعالى. الجرع أهلنا في سوريا جرع عليهم ليس لأن الله تعالى لم ينزل نصره على السوريين، أنزل الله نصره في أول أمر، ولكن لما اختلفوا وتنازعوا وعصوا بعدما أراهم ما يحبون وصار كل واحد يطمع بالإمارة، الله تعالى عاقبهم وابتلاهم. ونحن في لبنان موصلنا لها المواصيل، موصلنا لها المواصيل أنه رئيس الوزراء يستدعى للتحقيق وصار هربان ما له قلب يجي على لبنان يكمشوا بالمطار، موصلنا لها المواصيل. لو ما رؤساء الوزراء السابقين أسلموا شبابنا في صيدا وفي طرابلس للمحكمة العسكرية، هن اللي أسلمونا. لك زئران نخلص منهم، إرهابيين نخلص منهم، والآن جاء الدور عليهم. في أحد وزراء بس ما بدنا نسمي، أحد وزراء طلبت هيئة العلماء أنه تزوره فرفض، قلت لا شو ده الشالي، أنتم منكن هيئة رسمية منكن دار فتوى، كش برا وبعيد. الآن يحصر، حصر في بيته، حصر في بيته، وإجوا الثوار عليه واستدعى القوى الأمنية لحمايته وما أجت، وما أجت القوى الأمنية، هو وزير سني. ثم أنتوا يا آل السنة أنتوا اللي ضعفتوا بعضكم، أنتوا اللي أسلمتوا بعضكم حتى وصلنا لهذا الحال. اللي الآن مثلا الشباب بدأت تصلي بمسجد الجامعة، اللي أخذ قرار لا ممنوع يبنى مسجد أو تتخذ غرفة للصلاة، رجل سني. لك أنا ألماني، أنا ما بدي حدا يصلي بالجامعة، ما بدي مكان للصلاة حتى ما فرق الصف، بدي جمع أنا اللبنانيين. ذاك الجمع اللبنانيين إن شاء الله يستدعونكم للمحكمة العسكرية، وحينها نذكركم، حينها نذكركم. واللي فصل امرأة محجبة، مدرسة محجبة، ما كانت متحجبة، تحجبت، فصلوها المدرسة. مين؟ امرأة مديرة سنية فصلتها. ما أنتوا السنة عم تحاربوا الإسلام، أنتوا السنة عم تحاربوا الإسلام، من سياسيين ومدراء وأساتذة جامعات وطلاب جامعات عم تحاربوا الإسلام. بدل ما الواجب الأمة هي أن تجتمع حتى يقوى هذا الدين، حتى يعتز أهله، حتى لا يخاف أحد إذا أراد دخول الإسلام، بدل ما نفعل هذا فرقنا الصف، ضعفنا أنفسنا، أسلم بعضنا بعضا، خدوهم إرهابيين، ثم حاربنا الدين، صرنا نحن نحارب الملتزمين، ثم نسأل لماذا هذا الهوان بنا. قل هو من عند أنفسكم، أقول قولي هذا وأستغفر. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ارحمنا إنك بنا راحم، اللهم لا تعذبنا إنك علينا قادر، اللهم أبرم لهذه الأمة أمر الرشد يعز فيه أهل طاعتك ويزل فيه أهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وارحمهم كما ربونا صغارا، اللهم أكرم نزولهم ووسع مدخلهم وافتح لهم بابا إلى الجنة يأتيهم من روحها وريحانها، واسقنا وإياهم من حوض نبيك شربة لا نظمأ بعد أبدا. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.